إذاعة الشرق من باريس، قيم إنسانية.
أهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين، نرحب بكم من جديد في برنامج قيم إنسانية، وحلقة اليوم نخصصها للحديث عن ركن عظيم من أركان الإسلام، شعيرة مباركة تهفو لها القلوب وتدمع لها العيون، إنها فريضة الحج. الحج ليس مجرد رحلة إلى بيت الله الحرام، بل هو رحلة روح وتطهير نفس وتجديد عهد مع الله. للحديث في هذا الموضوع معنا دكتور طارق أبو النور. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق من باريس. بداية دكتور، ما هو تعريف الحج في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا وقبل كل شيء، الشكر لك الأخت صغور، والشكر لإذاعة الشرق على هذا البرنامج القيم المفيد الذي جاء في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، مع إطلالة شهر ذي الحجة الحرام. إذن بالنسبة للحج، أولا لغة هو القصد، حج إلى الشيء قصده. واصطلاحا، وهذا الذي يهمنا، هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وهنا نقصد الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية، وسنرجع إلى ذلك. فهو حضور جزء بعرفة ساعة زمانية من ليل يوم النحر، وطواف بالبيت العتيق سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام، وسنرجع إلى هذا الركن من أركان الحج إحرام. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت، وفي رواية حج البيت، لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول كذلك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآيات.
دكتور طارق أبو النور، ما هي أركان الحج الأربعة؟
نعم، بالنسبة لأركان الحج، كما أسلفنا قلنا الحج فرض مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، وله أربعة أركان، إن تركت لا تجبر، يعني أركان يعني هي لا بد منها. أولها الإحرام، ثانيها السعي بين الصفا والمروة، ثالثها طواف الإفاضة، ورابعها الوقوف بعرفة. بالنسبة للإحرام، هو نية أحد النسكين، يعني النية كتكون محلها القلب، نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا، فإن والحج وحده يسمى الإفراد، يسمى المفرد، وإن والعمرة فمعتمر، وغرجع لها إن شاء الله، وإن واهما معا، وهذا اللي كيديروه أغلب الناس، كيتسمى قارن، أي الحج بالقران. وهذا بطبيعة الحال لابد الإحرام لابد له من نية في القلب، كيتسمى ضميمة قول أو فعل، كالتلبية والتجرد، تجرد من المخيط والمحيط، يعني أن الإنسان غادي يلبس واحد اللباس معين يتجرد من لباسه العادي. كذلك هذا الإحرام عنده واحد الوقت معين، يعني يبتدئ وقت الإحرام للحج من أول ليلة عيد الفطر، يعني في شوال، ويمتد لفجر يوم النحر، يعني العاشر من ذو الحجة الحرام. فمن أحرم قبل فجر هذا العاشر من ذو الحجة بلحظة، وهو بعرفة موقف يعرف، فقد أدرك الحج، وبقي عليه الإتيان بطواف الإفاضة والسعي بعدها. ويكره طبيعة الإحرام قبل شهر شوال، وسنرجع إلى أشهر الحج إن شاء الله. وعندنا مكان الإحرام يسمى الميقات. وبالنسبة لأهل الغرب، باش نلخصوا، أهل الغرب يعني إحنا الناس اللي كيجيو من فرنسا، من أوروبا، من أهل المغرب، أهل الغرب، ميقاتهم هو الجحفة. فهذا بخلاصة شديدة هذا الأركان الأربعة للحج، وكان وجدوا في القرآن الكريم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا طواف إفاضة. كان وجدوا كذلك في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكان وجدوا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فهذه هي الأركان اللي لا بد منها لكي يكون حجك صحيحا، وعدم الاتيان بها بطبيعة الحال يبطل الحج، هي لا تجبر بالدم، من الواجبات التي تجبر بالدم.
دكتور طارق، في أي شهر يؤدي المسلمون فريضة الحج؟
نعم، بالنسبة لأشهر الحج، يقول عز من قائل الحج أشهر معلومات، وده الآية اللي بدينا بها حينما يعني تكلمنا على تعريف الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن العلماء أجمعوا أن أشهر الحج هي شهر شوال، فالإنسان يقدر يبدأ، يقدر يمشي مثلا المكة ويبدأ إحرامه في شهر شوال، مش مشكل. شهر شوال، شهر ذو القعدة، ثم شهر ذو الحجة. لكن الغالب على الناس أنهم يعني يذهبون إلى مكة أو إلى المدينة في شهر ذي الحجة، يعني كيبداو الحج ديالهم في شهر ذي الحجة، لأن فيه معظم أركان، فيه أركان الحج كلها، يعني يوم عرفة كيكون هو يوم التاسع من ذو الحجة إلى آخره. فأغلب الناس بطبيعة الحال كيتوجهوا إلى الحج في شهر ذي الحجة، ولهذا سمي بهذا الاسم ذو الحجة الحرام، هو من الأشهر الحرام بطبيعة الحال. إذن شهر شوال، شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة. شهر شوال ليس بشهر حرام، لكن شهر ذو القعدة وشهر الحجة من الأشهر الحرام.
دكتور طارق أبو النور، ما الفرق بين العمرة والحج؟
نعم، الفرق بين العمرة والحج كما تقدم، الحج أولا فرض مرة في العمر للبالغ المستطيع استطاعة المادية والبدنية. أما العمرة فهي عند الأحناف والمالكية فقط سنة مؤكدة وليست واجب، مرة في العمر كذلك، مرة في العمر. الفرق الثاني، هذا الفرق في الحكم، الفرق الثاني ما قلنا العمرة سنة مؤكدة وليست فرض. الفرق الثاني هو الفرق يعني في الزمان. العمرة يمكن تأديتها في أي وقت من الأوقات، وكان هناك من يحبذها في رمضان، لكن يمكن تأديتها في أي وقت من الأوقات، إما في أشهر الحج أو خارج أشهر الحج بغير مشكل. أما الحج فله بطبيعة الحال أوقاته المعلومة أو وقته المعلوم. ثم إن للعمرة ثلاثة أركان فقط، طواف والسعي بإحرام. هذا الطواف والسعي والإحرام، يعني ليس هناك وقوف عرفة، ليس هناك مزدلفة، هذاك المقام بمزدلفة، ليس هناك مبيت بمنى، الليل الثلاث بمنى، وليس هناك رمي الجمرات. إذا الإنسان شنو كيدير في العمرة؟ يحرم، فإن حرم من الحرام وجب عليه الخروج للحل، لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرام، ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد هذا الخروج. ثم إن بعد سعيه، بعد السعي من الصفا والمروة، يحلق رأسه وجوبا بحل في الحج، وانتهى الأمر. هذا هو. ويكره تكرار العمرة في العام الواحد، وإنما يطلب كثرة الطواف فيها. وهذا هو يعني، وكذلك هي هذه السنة المؤكدة كذلك يعني مقرونة بالاستطاعة. إذن هذا الفرق بين العمرة والحج.
دائما ونحن نتعلم منكم دكتور طارق أبو النور، ونعرف كثير من المعلومات عن الحج، ما هو يوم التروية ومتى يكون؟
إذن بالنسبة ليوم التروية، هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام، وهو بطبيعة الحال اللي كيجي مباشرة قبل عرفة، قبل اليوم التاسع يوم عرفة. وكذلك من الأيام العظيمة عند الله، لأنه من الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه العزيز: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر. الفجر وليال عشر، إذن هو من هذه الأيام العظيمة عند الله. وينزل فيه الحاج بمشعر منى يؤدي بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني كل مبيت بمنى. هذا يوم التروية، وسمي بهذا الاسم. كان اختلافات طبيعة الحال على سبب التسمية، لكن الغالب أنه سمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا في ذلك الزمان يتروون فيه من الماء، كيروون نفسهم والدواب ديالهم من الماء في ذلك الزمان بمكة، ويخرجون به إلى منى وعرفة ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج.
دكتور طارق أبو النور، ماذا يفعل الحجاج في يوم عرفة؟
إذن كما سبق الحج عرفة، إذن عرفة ركن عظيم من أركان الحج، ولا بد، هذا نشير إليه أولا، لا بد من الحضور بعرفة، لأن هذا الحضور ركن من أركان الحج، ويكفي بالحضور على أي حال، أي حال كان، في أي جزء من عرفة، لأن عرفة جبل متسع، والوقوف فيه ليس بشرط، ويشترط في الحضور أن يكون ليلة عيد النحر، ليلة عيد الأضحى، ويكفي ويجزئ الوقوف يوم العاشر ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأ أهل الوقوف بأن مثلا رأوا الهلال، ما شافوش الهلال، لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره، فأتموا عدة ذي القعدة 30 يوما، فوقفوا يوم التاسع في اعتقادهم، فتبت بعد وقوفهم أنه يوم العاشر بنقصان ذي الحجة فيجزئهم، بخلاف التعمد فلا يجزئ. ويجب في هذا الوقوف الطمأنينة، طمأنينة وهي الاستقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا، يعني بحال الإنسان اللي يكون يصلي كيرفع من السجود يجلس، هذاك هو القدر، استقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا أو راكبا. فإذا نفروا قبل الغروب كما هو الغالب في هذه الأزمنة، وجب عليهم قبل الخروج من عرفة استقرار بعد الغروب لتغرب الشمس، وإلا فعليهم الدم إن لم يتداركوا الوقوف، كما يجب أن يكون الوقوف نهارا بعد الزوال ولا يكفي قبل الزوال، فإن لم يأتوا به فعليهم أيضا الدم، ولا يكفي المرور بعرفة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يعلم أنه عرفة، والشرط الثاني أن ينوي الحضور الذي هو الركن، كالنية بطبيعة الحال فهذا الحضور تعرف. إذن هذه مفهومة. ثم هناك سنن، احنا تكلمنا على الحكم الحضور بعرفة وهل يكفي المرور بها، ثم هناك سنن في عرفة وهي خمسة: أولا خطبتان كالجمعة بعد الزوال بمسجد عرفة يعلمهم الخطيب بعد الحمد والشهادتين عليهم المناسك قبل الأذان لصلاة الظهر، هذا يعني مسألة مهمة، فيذكر لهم الجمعة بين الصلاتين جمعة تقديمين، وأن يقصروها لأجل السنة إلا أهل عرفة فإنهم يتمون، وأنه بعد الفراغ من هذين من صلاة الظهر والعصر ينفرون إلى جبل الرحمة واقفين أو راكبين بطهارة مستقبلين البيت، وهو جهة المغرب بالنسبة لمن هو بعرفة، بعرفة الناس اللي في عرفة اللي من هو في عرفة جهة المغرب، داعين متضرعين حتى الغروب الشمس، حتى تغرب الشمس، وأنهم يدفعون بدفع الإمام بسكينة ووقار حتى إذا وصلوا المزدلفة جمعوا بين المغرب والعشاء جمعة أخير تقصر فيه العشاء، عشاء كتصلى ركعتين، إلا أهل مزدلفة بطبيعة الحال فيتم الناس اللي ساكنين في مزدلفة، وأن يلتقطوا منها الجمرات، يعني من مزدلفة يلتقطوا الجمرات ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح، ثم ينفرون إلى المشعر الحرام، فيقفون به إلى قرب طلوع الشمس، ثم يسيرون إلى منى لرمي الجمرة، جمرة العقبة، ويسرعون بما يسمى ببطن محسر. وهذا الدليل، الإنسان اللي يكون مع الناس الدليل الحج كيوصف لنا هذه الأماكن باش نعرفوها. وأنهم إذا رموا الجمارة تما كيحلقوا، يحلقون أو يقصرون، وكيكون داك الذبح ما بقاش دابا ولا واحد ما يسمى بالصكوك، يعني الهدي كيكون كيتذبح دابا ما بقاش كيذبحوا الحاج بنفسه، بل يوكلوا من يذبحه حتى لا يكون يعني واحد الفتنة واحد المشاكل إلى آخره. ثم يحل لهم ما عدا النساء والصيد، ثم يمضون من يومهم إلى طواف الإفاضة، وقد حل لهم بعد ذلك كل شيء حتى النساء والصيد. ثم يؤذن المؤذن صلاة الظهر، ويقيم الصلاة بعد الفراغ من خطبته، والإمام جالس على المنبر. وهذا الجمع ديال الظهر مع العصر جمع تقديم كيكون حتى لأهل عرفة، والقصر إلا لأهل عرفة، والجمع العشائي بمزدلفة احنا شفناه بأن تؤخر المغرب إلى ما بعد مغيب الشفق فتصلى مع العشاء، هذا إن وقف مع الناس في عرفة. فإذا انفرد بوقوفه عنهم فيصلي كل من الفرضين لوقته، فيصلي المغرب بعد الغروب ويصلي العشاء في وقتها صلاة قصر، هذا هو. وقصروا العشاء لجميع الحجاج إلا لأهل مزدلفة فيتمونها كما يتم أهل منى وعرفة. هذا هو يعني بخلاصة شديدة هذا الموقف العظيم، موقف عرفة، تقبل الله منا ومنكم.
ونحن نتعرف على أركان الحج وما يجب على الحجاج خلال هذه الزيارة المهمة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتور طارق، ما هو طواف الإفاضة ومتى يكون؟
إذن بالنسبة لطواف الإفاضة، سبق وأن قلنا أنه من أركان الحج، من أركان الحج، وهو الركن الرابع، وهو سبعة أشواط بالبيت، البيت الحرام، كيطوف الإنسان سبعة ديال الأشواط حول بيت الله الحرام، ويحل به ما بقي من نساء وصيد، وهذا كيتسمى التحلل الأكبر، فيجوز له وطؤ حليلته بمنن أيام التشريق إن حلق أو قصر قبل الإفاضة أو بعدها، وقدم سعيه عقب طواف القدوم. هذا هو الشرط، يكون دار السعي بين الصفا والمروة قبل أو عقب، عفوا عقب طواف القدوم، إذا كان دار طواف القدوم ديالو ثم سعى بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإن لم يعني يقدمه، ما دارش هاد المسألة هذه عقبه، أو كان لا قدوم عليه، فلا يحل له ما بقي إلا بالسعي، إلا ما كان جاب السعي من قبل خصو يسعى حول الصفا والمروة من بعد هذا الطواف، فلا يصح قبله، كما لا يصح رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر. ومن مندوبات الإفاضة اثنان، فعل طواف الإفاضة في توب إحرامه لتكون جميع أركان الحج بها، وفعل الطواف طواف الإفاضة ثم أفيض من حيث أفاض الناس كما قال تعالى عقب الحلق بلا تأخير إلا بقدر قضاء حاجته. فإن وطئ بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق فعليه الدم، الدم هو هذاك الهدي، وغادي نشوفوه من بعد إن شاء الله، لما تقدم أنه لا يحل له ما بقي إلا إذا حلق، يعني حلق الشعر ديالو وسعى دار السعي. بالنسبة للحلق والتقصير، الحلق يكون الرجال والتقصير يكون للرجال، ويستحب لهم الحلق، وكيكون النساء، النساء القصر كيكون غير شوية بقيد أرملة، تقصر غير شي شوية. ثم يجب تقديم رمي جمرة العقبة على الحلق وعلى القصر، لأنه إذا لم يرمي العقبة لم يحصل له تحلل، لم يرمي العقبة لم يحصل له تحلل، فلا يجوز له الحلقون ولا غيره من محرمات الإحرام. كما يجب عليه تقديم الرمي على الطواف، يقدم الرمي على الطواف، على طواف الإفاضة، فإن قدم واحدا منهما على الرمي فعليه الدم. أما تقديم النحر أو الحلق على الإفاضة أو تقديم الرمي على النحر، قدم الرمي على النحر، فليس بواجب بل مندوب. وبخلاصة تعلموا أن الأشياء التي تفعل يوم النحر أي يوم عيد الأضحى يوم العاشر من ذو الحجة الحرام أربعة: الرمي يعني ترمي الجمار، النحر، هذا قلنا هذا النحر هذا في هذا الزمن اللي احنا فيه ماشي انت اللي كديرو، قلنا كاين واحد الصكوك، الحلق او التقصير، فالإفاضة، فتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب يجبر بالدم، وتقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على الإفاضة مندوب أي مستحب. فإذا نحر قبل الرمي أو أفاض قبل النحر على الحلق أو قبلهما معا أو قدم الحلق على النحر فلا شيء عليه في هاته الخمس، وهو محمل على الحديث الشريف اللي قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم للصحابة ديالو كيسولوه ما سئل عن شيء قدم أخير يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن كاين في يوم النحر أي يوم عيد الأضحى يوم العاشر كاين أشنو؟ كاين الرمي ثم النحر ثم الحلق أو تقصير ثم الإفاضة ثم الإفاضة. وقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر يوم النحر، وقت طلوع وقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر يوم النحر أي نهار العيد من طلوع الفجر كيطلع الصباح كيكون الصبح صلاة الصبح طلوع الفجر وقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر يوم النحر فلا يصح قبله، فلا يصح قبله، كما لا يصح رمي الجمرة العقبة قبل فجر يوم النحر.
دكتور طارق، ما حكم من ترك ركنا من أركان الحج؟
نعم، بالنسبة للأركان كما أسلفنا هي أربعة، وهي بخلاف الواجب كما قال الناظم سيدي عبد الواحد المعاشر الفاسي الأندلسي إن تركت لم تجباري، بمعنى سميت أركانا لأنه إذا الإنسان لم يفعلها ضاع حجه، لا بد له من فعلها في وقتها المعين بشروطها، ويبدو أن نفرق بينها وبين الواجبات. الواجبات هي التي تجبر بالدم، بمعنى إنسان إذا اختل واجب ناتي الواجبات يمكن أن يجبره بالهدي، وسنرى ما هو الهدي إن شاء الله.
دكتور طارق أبو النور، آخر سؤال، ما معنى الهدي في الحج ولمن يجب؟
إذن قبل أن أجيب على سؤالك عن الهدي، فقد تتمة بالنسبة للطواف الإفاضة باش الإنسان يعرف شنو كاين، بالنسبة لطواف الإفاضة يجب عليه بعد طواف الإفاضة الرجوع للمبيت في منى، الرجوع للمبيت في منى، وينبغي له أن يصل في رجوعه إلى العقبة، والعقبة واحد الصخرة كبيرة هي أول منى بالنسبة للآتي من مكة، يليها بناء لطيف ترمى عليه الحصيات هو المسمى بجمرة العقبة، وهي آخر منى بالنسبة للآتي من مزدلفة، هذا هو. ويبيت في منى 3 أيام إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل. فإذا رجع المبيت في منى فعليه أن يرمي كل يوم بعد يوم النحر أي بعد يوم العيد الجمرات 3 الأولى والوسطى وجمرات العقبة ب7 حصيات لكل منها، فجميع الحصيات اللي جمعناها كل يوم 21 حصاة غير يوم النحر، إذ ليس في يوم النحر أي يوم العيد إلا جمرة العقبة ب7 حصيات فقط. إذن يبدأ بالجمرة التي تلي مجيد منها وهي الجمرة الأولى، يسني بالوسطى وهي الجمرة الثانية، ويختم بالعقبة وهي الجمرة الثالثة. ووقت أداء الرمي هو من الزوال للغروب، فإن قدم الرمي على الزوال لم يعتد به. إذن هذا مسألة مهمة باش نكملوا الفائدة بالنسبة لطواف الإفاضة. بالنسبة للهدي الهادي هو الواحد من الإبل أو البقر أو الضان أو الماعز. اليوم في هذا الزمن اللي احنا فيه الإنسان ما كيديش معاه الهادي، واحد الصكوك واحد الصك تيكي كذاك المسؤولين بلاد الحرام هما اللي كيقوموا بهذا الأمراض. إذا وهذا الهادي يكون واجبا بأمور كثيرة، منها الحج بالتمتع والحج بالقران. كيفاش يدير؟ يعني كيفاش يدير؟ يقدر يحج بالإفراد، يقدر يحج بالتمتع، يقدر يحج بالقران. الحج بالإفراد هو الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نوى نية الحج من غير عمرة في ذاك الأيام ديال الحج، كينوي الحج من غير عمرة، هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المستحب. لكن يجوز كذلك التمتع والقران، ولكن التمتع والقران خصو يكون الهدي. كذلك يكون الهدي اذا ترك واجب في الحج او العمره كترك التلبيه، ما قالش نسى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الى اخره، او نسى طواف القدوم، او الوقوف بعرفه نهارا. قلنا كي الوقوف في عرفه فيه الركن وفيه الواجب، الواجب هو الوقوف بعرفه نهارا، او النزول بمزدلفه، او رمي جمره العقبه أو غيرها، أو ترك المبيت بمنى أيام النحر، أو الحلق كما يجبه الجماع ونحوه كمذيين وقبلاتين على الفم. هذا هو اللي كيوجب على الإنسان الهدي، وينحر الهدي بأحد موقعين منى أو مكة لا بغيرهما. هذا هو ما يمكن أن نقوله. وبخلاصة باش ما نطولوش على السادة المستمعين المستمعات، بخلاصة ان الانسان قبل اللي يحج خصو في المسجد ديالو او في الجمعيه التي تشرف عليه يحضر يعني الدروس المبسطه اللي كيقوم بها الائمه في جميع المساجد، وبعضها تكون يعني عمليه، كيكون واحد مجسم بسيط ديال الكعبه، وكيكون الحمد لله الامور عمليه حتى يستفيد الانسان. وكذلك ما يمشيش بوحده هكذاك، لا، يمشي مع الدليل، دليل الحج كيكون الإمام أو المطوف أو هما معا، باش أولا يتبعوا وما يضيعش الفرصة لأنها فرصة العمر، وثانيا يطرح الأسئلة ديالو إلا كانت أسئلة، إلا كانت أمور مشاكل إلى آخره، يكون عنده هذاك المطوف ويكون عنده الإمام ديالو. وكذلك كان في العهد النبوي كان دائما المطوفين، كان أبو بكر، كان الصحابة الكرام العالمين العارفين بأركان الحج وواجباته وسننه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في ختام حلقتنا دكتور طارق أبو النور، نشكرك جزيل الشكر، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذه الشعيرة العظيمة التي هي تجسيد للإيمان وتجديد للعهد مع الرحمن وارتقاء بالروح نحو الصفاء والنقاء. شكرا مرة أخرى دكتور طارق أبو النور.
إذاعة الشرق من باريس، قيم إنسانية.